بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. في هذا الحديث يبين صلى الله عليه وسلم هذا العيد من أعياد المسلمين، هذه الأيام المتصلة التي جعلها الله عز وجل عيدا لهذه الأمة. وليس المقصود هنا حصر أعياد الأمة في هذه الأيام، وإنما بيان أنها كلها من أعياد المسلمين وليس يوم النحر فقط. وأما حصر أعياد المسلمين فقد ورد في قوله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة: فوجد لهم يومان يلعبون فيهما، فسألهم عنهما فقالوا: يومان كنا نلعب فيهما ونلهو في الجاهلية. فقال: إن الله قد أبدلكم خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فكان هذا في مقام حصر أعياد المسلمين السنوية، في أنها عيدين، يوم الفطر ويوم الأضحى، إلا أن يوم الأضحى لأنه أعظم عند الله تبارك وتعالى، فقد احتفت به أعياد قبله وأعياد بعده، على خلاف عيد الفطر مع اشتراكهما في خصائص مشتركة يعلمها كل من نظر في دين الله تبارك وتعالى، أن أعياد المسلمين إنما تكون في أعقاب مواسم الطاعات. وإذا أضفنا إلى هذين العيدين السنويين العيد الأسبوعي للمسلمين وهو يوم الجمعة، لأن هذه الأعياد الثلاثة أحدها أسبوعي والآخران سنويان، إنما يرتبطان بأركان الإسلام الثلاثة: الصلاة والصوم والحج، وبقي من أركانه ركنان: الشهادتان والزكاة. فأما هان الركنان فلا وقت لهما، فالشهادتان ينبغي أن تكون هي عقيدة في كل وقت وفي كل حين، فهي عقيدة عقد عزم قلبه عليها دائما وأبدا، فضلا أنه ينطقها أيضا دائما وأبدا، ينطقها المؤذن في دعائه للصلاة، وينطقها من يجيبه إلى هذا الدعاء، وينطقها في أذكار الصلاة، في ما يكون من التحيات ومن الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليست لها مناسبة ولا ينبغي أن يكون لها مناسبة، لأنها تشمل جميع أوقات العبد، وإنما ضمنت في كل الأركان الأخرى، بل وفي كل الواجبات وفي كل المستحبات. وأما الزكاة فليس لها أيضا موعدا محدد، لأنها إنما تكون حسب ما يبلغ لكل امرئ نصابه ونحو ذلك، فضمنها الله عز وجل أيضا في الأعياد الأخرى، وإنما شرع في كل منها نوع من الصدقة، إما الواجبة في صدقة الفطر وإما المستحبة في الأضحية، فجعلت الزكاة ضمنا أيضا في هذه الأعياد، وبقيت الأركان الثلاثة الأخرى التي يمكن أن يجعل لها مناسبة. فأما الصلاة فإنما تكون عند تمام الأسبوع، وقد جعل الله عز وجل الدنيا تدور على 7 أيام ثم تتكرر هذه الأيام، فجعل الله عز وجل عند تمام الأسبوع صلاة جامعة يشهدها المسلمون ويتأكد حضورها أكثر من غيرها، ويسن لها من الفضائل ما لا يشرع لغيرها، ويكون فيها من ذكر خاص يجب السعي إليه واستماعه، ويكون فيها أيضا من معاني التجمل والتنظف والبهجة والسرور. فجعل هذا العيد عيد الصلاة، وهو أشرف هذه الأعياد، وهذا وعيد والجمعة من الأيام التي يغفل عنها الكثير من الناس، مع أن فيها كل ما في العيدين وزيادة، وهي مرتبطة بأعظم شعائر الإسلام، وصلاتها واجبة بالإجماع، على خلاف صلاة العيد التي أقصى ما يكون ألا تكون من فرائض الإسلام، وإنما هي من جملة الواجبات في قول بعض أهل العلم، ومن جملة الواجبات الكفائية في قول البعض الآخر. وفيها شبه من هذه الأعياد في جمعها وحشدها، وفي الذكر الذي يقال فيها والتذكرة التي يذكر بها، وفيها أيضا من معاني السعي الذي يوجد في الحج وفي غيره. فكأن الله تبارك وتعالى جعل عيد الصلاة أشرف الأعياد وأكثرها تكرارا على مدار العام، حيث أنه يتكرر في كل أسبوع مرة. ثم جعل عيدا آخر مرتبطا بالصوم الذي هو ركن آخر من أركان الإسلام، فإذا صام المسلمون لله تبارك وتعالى وتم لهم شهرهم، فكأن هذه الأعياد مكافأة ومنحة يمنحها الله تبارك وتعالى لمن يروح نفسه، وإذا روح على نفسه بطعام أو شراب أو زينة أو لباس أو غير ذلك، فهو أيضا مجزي على هذا. فمن تمام رحمة الله عز وجل بالعباد أن يأمر العباد أن يزدادوا في الطاعة، فإذا ما امتثلوا أمر ربهم تبارك وتعالى كان لهم الجزاء في الآخرة، وكان لهم أيضا شيء من الترويح في الدنيا. ثم كان العيد الأضحى مرتبطا بركن آخر من أركان الإسلام، وهو الحج، وهو من أعظم أركان الإسلام، وفيه يستكمل بناء الشخصية المسلمة ويستكمل بناء المجتمع المسلم. ففي الحج يظهر جليا أن أمة الإسلام أمة لا يجمعها سوى شهادة التوحيد، ولا يجمعها سوى انتمائها لله تبارك وتعالى. هذه معاني ينبغي أن تكون ماثلة في الأذهان وحاضرة في القلوب، إلا أنها في الحج تكون مرئية رؤيا العين حينما يجتمع المسلمون من جميع أقطار الأرض مع اختلاف ألوانهم واختلاف لهجاتهم واختلاف ألسنتهم، وهم مع هذا كله يأتون إلى هذه البقعة التي ليس فيها من شيء يحض من أراد أن يأتي إليه، فليس فيها من زرع ولا ماء ولا بهجة للناظرين ولا غير ذلك، فليس فيها إلا متعة القلوب التي تهفو إلى أن تجيب أمر ربها تبارك وتعالى. فكان من عجائب تدبير الله عز وجل أن اختار تلك البقعة التي خلقها في هذه الجبال القاسية الجامدة التي ليس فيها أي شيء مما يهواه الناس لدنياهم، ومع هذا يهواها المؤمنون لدينهم ولمتعة قلوبهم ولصفاء روحهم، يجتمعون جميعا في هذا الصعيد الواحد. كم من الأمم تحاول أن تتمثل بأمة الإسلام، وكم من الأمم تحاول أن تزعم أنها لا تفرق بين أبنائها على لون أو جنس أو غير ذلك، فيدفعون بأفراد قلائل من غير لونهم ومن غير جنسهم إلى موضع الصدارة كيما يتحاكى في الدنيا أنهم أمة واحدة، وهم لم يكونوا كذلك ولن يكونوا كذلك أبدا، لأن هذه النفوس التي اجتمعت على الدنيا تجمعها الدنيا وتفرقها الدنيا، وأما أمة الإسلام فلم تجتمع إلا على شيء واحد، إلا على توحيد الله تبارك وتعالى، إلا على الإيمان بالله عز وجل، يكون هذا جليا واضحا أمام الجميع في هذا المجمع العظيم. ولذا جعل الله عز وجل العيد في هذه العبادة عيدا متسعا، وجعل له أياما قبله وأياما بعده، بل ولأن هذا العيد إنما يكون عيدا مكانيا لمن يؤدي عبادة الحج، فشرع الله تبارك وتعالى لغيرهم من إخوانهم أن يشرعوا في شيء من شعائرهم يتشبهون معهم فيه من أول رؤية هلال ذي الحجة، فكأن هذا موسم للطاعة، موسم للحجيج يحجون، وأهل الأمصار يزدادون في طاعة الله تبارك وتعالى من جميع أنواع الطاعات. ثم تأتي أعياد هذه الأمة بيوم النحر، وإنما تبدأ قبله بيوم عرفة الذي ذهب بعض أهل العلم إلى أنه أشرف أيام السنة، وذهب بعضهم إلى أنه ثانيها في الفضل، فلا خلاف بين أهل العلم أن أشرف أيام السنة هما يوم عرفة ويوم النحر، وإنما اختلفوا في الترتيب بينهما أيهما أفضل، فذهب بعضهم إلى أن يوم عرفة أفضل، واحتجوا بأنه هو اليوم الذي يكون فيه ركن الحج الأعظم، فركن الحج الأعظم هو الوقوف بعرفة، والحج له ركنان متفق عليهما، وهناك من الواجبات ما يقارب الأركان أو ما قال بعض أهل العلم بركنيته، فأركان الحج المتفق عليها هي الوقوف بعرفة والطواف بالبيت، واختلفوا في وقفة مزدلفة، واختلفوا في السعي بين الصفا والمروة هل هي من واجبات الحج أم من أركانه. وعلى أي حال، فلو أننا اعتبرنا هذه الأربعة أركانا للحج، فإن الركن الذي يتضيق وقته فلا يصح إلا في وقت محدد هو وقفة عرفة، ولذا عد هو ركن الحج الأعظم، لأن من أدركه فيمكن أن يدرك غيره بأي صورة من الصور، ومن فاته فقد فاته الحج، وهو أول أركان الحج من حيث ترتيب الزمان، حيث أن ما يسبق يوم عرفة من شعائر للحج إنما هي من جملة المستحبات، فأول أعمال الحج الواجبة التي هي في ذات الوقت ركن من أركانه هي الوقوف بعرفة. ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن أفضل أيام السنة هو يوم عرفة، لأنه هو اليوم الذي يكون فيه يوم الحج الأكبر، ولأنه هو اليوم الذي يباهي الله عز وجل فيه ملائكته بالحجيج، ينزل فيه إلى السماء الدنيا ويباهي ملائكته بالحجيج، يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، ولأنه اليوم الذي يكون هو أكثر أيام السنة عتقا من النار، فيعتق الله عز وجل فيه من النار ما شاء، ولأنه قرن بيوم الجمعة أعظم أيام الأسبوع، فأقسم الله عز وجل بالشاهد والمشهود، وقد ورد في الحديث الصحيح أن الشاهد هو يوم الجمعة وأن المشهود هو يوم عرفة، وورد العكس ولعله اختلط على الراوي، والظاهر والشاهد أن يوم عرفة قد قرنه الله عز وجل في يوم بيوم الجمعة، فهذا أعظم أيام السنة وذاك أعظم أيام الأسبوع، ولأنه هو والجمعة عيدان للمسلمين كما ورد من كلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءه اليهود وقالوا له آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال لهم وما هي؟ قالوا اليوم أكملت لكم دينكم، فقال لهم رضي الله عنه والله إنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وكان يوم عيد، في يوم جمعة وكان يوم عيد، فذكر رضي الله عنه أنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم يوم نزلت عليه هذه الآية كان قد اجتمع فيه عيدان، يوم عرفة ويوم الجمعة، فقالوا أن هذا الاقتران بين يوم عرفة ويوم الجمعة يدل على أن كلاهما قريب في الفضل وكلاهما من أعياد المسلمين الفاضلة. فهذا ما ذهب إليه من قال بأن يوم عرفة هو أفضل أيام السنة، وأما من قال أن يوم النحر هو أفضلها فإنما احتج بأنه هو يوم الحج الأكبر بإجماع المفسرين، فهو اليوم الذي نادى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل مناديه ينادي أن لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف في البيت عريان، وهو يوم الحج الأكبر الذي أمر الله عز وجل فيه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يؤذن في الناس بذلك. وعلى أي حال فالأمر قريب، فهما يومان من أشرف أيام السنة، أو هما أشرف أيام السنة، وإن كان أحدهما أفضل من الآخر فالعلم عند الله تبارك وتعالى. وإنما الذي يهم المؤمن أن له في كل يوم عبودية خاصة، بل وله في كل حال عبودية خاصة. فأما يوم عرفة فيختلف فيه حال الحاج عن حال من ليس من أهل الحجيج من أهل الأنصار، فأما الحاج فإنه يقف تلك الوقفة العظيمة التي يشهدها ملائكة الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم المشهود، يباهي الله عز وجل بهم الملائكة، ولذلك شرع لهم أن يفطروا، وقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم في حجته التي حج حينما تماروا في صيامه صلى الله عليه وسلم، وقد علموا من سنته أنه كان يصوم يوم عرفة، وأنه قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلة. فتماروا في يوم حج صلى الله عليه وسلم، هل أعمل هذه القاعدة أم أن كانت له قاعدة خاصة في الحج؟ فأرسلوا إليه بقضح لبن فرفعه النبي صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون، فشرب صلى الله عليه وسلم. فعلمها هنا أن الواقف بعرفة من الأفضل له أن يفطر لكي يجتهد في الذكر والدعاء أكثر، ولأن الله تبارك وتعالى يباهي الملائكة بهؤلاء الذين يلهجون بذكره ويلهجون بدعائه والتوسل إليه سبحانه وتعالى. ويبقى في حق من ليس واقفا بعرفة أن يصوم، لأنه لا يشق عليه الأمر كما يشق على الواقف بعرفة، مع أنه يشرع له أيضا أن يكثر من الذكر وأن يكثر من الدعاء، ولكنه في بيته وفي فراشه وفي ظله، وكل هذا مما يعينه على الصوم. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد أنه يشرع لهم العبادات التي تزكو بها نفوسهم والتي يقاومون بها شهوات نفوسهم على ألا يكون فيها إهلاك للنفس، وألا يكون فيها مشقة بالغة تجعل الإنسان لا يتدبر فيما يعبد الله به وفيما يتقرب إلى الله عز وجل به. ومن هنا كان التخفيف عن أهل الموقف، فحسبهم أنهم قد خرجوا من أهلهم، وحسبهم أنهم ليسوا في منازلهم وليسوا في فرشهم، وحسبهم أنهم يحتاجون إلى ذكر ودعاء، فلو جمع هذا الذكر والدعاء والاجتهاد فيه مع أنهم يصومون لا أدى ذلك إلى ضعفهم عن هذا وعن ذاك. وأما أهل الأمصار فيستطيعون وهم في بيوتهم وعندهم من وسائل عيشهم التي اعتادوا عليها، يستطيعون أن يجمعوا بفضل الله تبارك وتعالى بين الدعاء وبين الصوم. فيشرع صوم يوم عرفة لغير الحاج، ويشرع للجميع أن يذكروا الله تبارك وتعالى. ومن أفضل الذكر كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر أفضل الذكر يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كلمة التوحيد هي القاسم المشترك بين جميع مناسبات المسلمين وبين جميع أعيادهم، تذكير الأسماع والقلوب بتوحيد الله تبارك وتعالى، تذكير الأسماع والقلوب بالحمد لله عز وجل، تذكير الأسماع والقلوب بأن الملك كله بيد الله عز وجل، فلا ينبغي لمسلم أن يخاف من غير الله ولا أن يداهن على حساب دين الله. هذه المعاني هي القاسم المشترك بين جميع مناسبات المسلمين، هي أفضل الذكر وهي أفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل ما قال النبيون قبله، لأن دعوة جميع الأنبياء واحدة وأذكارهم كلها تدور على هذا المعنى من توحيد الله تبارك وتعالى، وهي أفضل ما يخص به أفضل أيام السنة من ذكر لله عز وجل في أذكار كثيرة ينبغي أن يذكرها الواقف بعرفة وأن يذكرها من هو في بلده وفي مصر، ومن دعوات ترفع إلى الله تبارك وتعالى من خيري الدنيا والآخرة، ولكن ينبغي أن يكون لهذا الذكر نصيب أكبر من مما يذكر به الذاكرون ربهم تبارك وتعالى. وكم من الناس في مثل هذه المناسبات لا يجعل للذكر نصيبا من كلامه أبدا، وإنما هو ممن قال الله فيهم يقولون ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق، والمؤمنون يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا عند سؤالهم يسألون من خيري الدنيا والآخرة، ولكن لهم أيضا حصة من الذكر والثناء المجرد على الله تبارك وتعالى. فإذا علمت أنك في وقت فاضل وفي زمان فاضل وفي مكان فاضل، فلا تجعل الهمة منصرفة فقط إلى الدعاء، فضلا أن يكون مجرد دعاء مسألة من مسائل الدنيا، بل يكون اسأل من أمر الدنيا ولكن اجعل النصيب الأكبر للسؤال من أمر الآخرة، واجعل النصيب الأكبر للثناء على الله تبارك وتعالى. وماذا تظنون بأكرم الأكرمين إذا تعرض له العبد بالثناء، حتى وإن شغله الثناء عن المسألة، وإن كان أتم الأمور وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين هذا وذاك، الجمع بين الثناء والمسألة، ففي كل منها نوع من العبودية. ثناء العبد على ربه فيه تعظيم العبد لربه، وشعور العبد بعظمة ربه تبارك وتعالى، ومعرفة العبد بأسماء ربه وصفاته عز وجل. ومسألة العبد لربه فيه تضرع وتذلل وخيفة من الله تبارك وتعالى. فأتم الأمور أن يجمع العبد بين الثناء والمسألة، وإن شغله الثناء عن المسألة فهذا أيضا قريب من الأول، لأنه متى تعرض للثناء على ربه تبارك وتعالى وهو أكرم الأكرمين فإنه يعلم أنه عبد فقير يثني على سيده، وإنما يثني على سيده حتى يثيبه سيده في الدنيا والآخرة. وأما من تشغله المسألة عن الثناء فقد أساء الأدب مع الله تبارك وتعالى، مع أن الله عز وجل قد يعطيه ما سأل رغم سوء أدبه، وهذا من عظيم كرم الله تبارك وتعالى وعظيم منته، إلا أن العبد ينبغي أن يتأدب بأداب العبودية مع الله تبارك وتعالى. يوم عرفة هو أول هذه الأيام التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عيد أهل الإسلام يبدأ بيوم عرفة، يوم هذا الحشد الجامع الذي يقفون لله تبارك وتعالى يذكرون الله عز وجل، وأيضا يكون أهل الأمصار يذكرون الله تبارك وتعالى، وينتهي اليوم في حق أهل عرفة فيفيضون بعد غروب الشمس إلى سائر مناسك الحج، وأما أهل الأمصار أيضا فيفطرون من صومهم ويستقبلون ليلة عيدهم التي جعلها الله تبارك وتعالى عيدا لجميع المسلمين. ولأن يوم عرفة هو أول بداية هذه الأعياد المتصلة، فإنه يشرع تكبيرات العيد من فجر يوم عرفة في حق أهل الأمصار، وأما أهل الموقف فإنهم يكونون مشغولون بالتلبية إلى هذا الحين حتى يرمون جمرة العقبة في يوم العيد، فتنقطع التلبية لأنهم قد أدوا مناسك يوم عرفة ويوم الحج الأكبر، فكأنه قد لبوا بالفعل وتم لهم ذلك، فيبدأون في تكبير العيد كما يكبر أهل الأمصار تكبير العيد أيضا. هذا هو أول هذه الأيام التي عدها الله عز وجل عيدا للمسلمين، هو يوم عرفة يصوم فيه أهل الأمصار، يشغلونه بالذكر والدعاء لله تبارك وتعالى، يكبرون فيه الله عز وجل عقب الصلوات. وأما أهل الموقف فيقفون في موقفهم الحاشد يدعون الله عز وجل ويسألونه ويذكرونه سبحانه وتعالى. فإذا جاء يوم العيد كان أهل الأمصار مع موعد مع صلاة العيد، وهي صلاة حاشدة جامعة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة، فمن أهل العلم من اعتبرها من جملة الواجبات العينية التي تجب في يوم العيد، ومنهم من اعتبرها من جملة الواجبات الكفائية، وأقلهم من ذهب إلى أنها من آكد المستحبات، وهي لا تقل عن درجة الواجب إذا ما نظرنا إلى الأدلة، وإنما سيكون الأمر بين أن تكون واجبة وجوبا عينيا أو وجوبا كفائيا، وعلى أي حال فهي من المشاهد الجامعة التي يحرص عامة المسلمين على أن يحضروها، وينبغي على كل أحد أن يحض جميع إخوانه وجيرانه على أن يتحروا صلاة العيد حيث تتسع في الساحات التي تتسع إلى أكبر عدد من المصلين، حيث تكثر الرحمة وتكثر الملائكة التي تشهد هذه المجامع. صلاة العيد فرصة تكون من الفرص النادرة التي تنفتح معها القلوب المغلقة، وكم من الناس ربما لم يكن يصلي الصلاة المفروضة التي هي آكد بلا شك آلاف المرات من صلاة العيد، ولكنه يجعل الله عز وجل في حضوره صلاة العيد سببا لأن يتوب إلى الله عز وجل ولأن يصلي الصلاة المفروضة إذا حضر هذا الجمع الكبير وشاهد هذا السيل المتدفق، وهم يكبرون الله تبارك وتعالى، وهم يهللون الله عز وجل، وهم يرددون كلمة التوحيد. حينئذ قد تنقشع عن قلبه هذه الغيوم التي تحول بينه وبين التدبر في حاله وفي مآله وفي معنى كونه رجلا مسلما، كيف يكون مسلما ونداء الصلاة المسلمين ينادى وهو بعيد عن هذا النداء، لا يلبي ولا يجيب. هذه الصلاة ينبغي أن يحرص عليها المصلون، وينبغي أن يصحبوا معهم كل من يعرفون من أهل الإسلام، حتى أولئك العصاة الذين ربما يتركون الصلاة وربما يفعلون غير ذلك من المعاصي، اصحبوهم معكم يشهدون الخير ودعوة المسلمين، فلعل في شهودهم ذلك الخير ما يكون سببا في رجوعهم وفي توبتهم إلى الله تبارك وتعالى. وإنما يتحقق هذا أعظم ما يكون من تحقق إذا ما اصطحب المسلمون بعضهم بعضا إلى حيث يكثر عدد المصلين، وإلى حيث يكون التذكير بالمعاني الصحيحة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الحق أبلج عليه نور من الله تبارك وتعالى. وأما ما يكثر منه بعض الناس لا سيما في خطب العيد من القصص الواهية التي لا خطام لها ولا زمام، فلا ينفع الناس ولا يخاطب قلوبهم ولا يفيد في أن تعود هذه القلوب إلى ربها تبارك وتعالى، وإنما ينبغي أن نحرص أن نجمع الناس كلهم إلى حيث يستمعون ذكرا مستمدا من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أهل الأمصار يشهدون صلاة العيد، والحجيج يرمون جمرة العقبة الكبرى، يرمون جمرة واحدة في يوم العيد حتى يكون المشهد عظيما، وحتى يكون ذلك بمثابة صلاة العيد عند أهل الأمصار. ثم ينصرف هؤلاء إلى ذبح هديهم، وينصرف أهل الأنصار إلى ذبح أضاحيهم. سنة أبيكم إبراهيم الذي هم أن يضحي بولده. وأما نحن ونحن نقول أننا من أتباع ملته عليه السلام، كيف تجد الإنسان يتردد ويحدث نفسه مرة بعد مرة هل يضحي أم لا، ثم إذا قرر أن يضحي فإن نفسه لا تطاوعه، أي يستعظم الذبيحة ويدفع فيها ثمنا غاليا أم يبحث عما يرخص ثمنه. وهكذا تجد الواحد ربما يتردد مرة بعد مرة في مبدأ هل يضحي أم لا، ومبدأ هل يستجد الأضحية أم لا. ثم إذا جاء يوزع اللحم كم يدخر لنفسه وكم يخرج من صدقات وهدايا، كل هذا يجد الناس فيه في أنفسهم أنواعا من التردد، وهم أتباع إمام ملة كان أراد أن يضحي بولده وأعمل السكين بالفعل على رقبته حتى نزل النسخ من الله تبارك وتعالى في آخر لحظة بعد أن أسلم وتله للجبين، بعد أن حصل الاستسلام التام الذي لا يرجون معه أن يحدث نسخ أو تبديل لهذا الأمر، لتعلم الأمة أن هذا هو دينها وأن هذا هو إمام ملتها، كيف يكون بذله لله تبارك وتعالى، وكيف يكون أمر الله عز وجل عنده أعظم من أي أمر آخر. ثم شرع للأمة بعد ذلك أن تذبح، نزل على إبراهيم عليه السلام كبش من عند الله تبارك وتعالى يذبحه بدلا من ولده. وأما الأمة فإنما امتحنت فقط في أن تدفع قروشا قليلة ممن وجد سعة في أن يشتري أضحية يتشبه فيها بأبيه إبراهيم، ولا يقف الأمر عند هذا الحد في أنه يشتري أضحية فيذبحها قربانا لله عز وجل، والقربان الأصل فيه أن يقدم كاملا، ولكن الله تبارك وتعالى تصدق على العباد بقرابينهم، أي أنهم يذبحون لله ثم يحملون اللحم معهم يأكلون منه هم أولا ويهدون أصدقائهم ويتصدقون. وقد كان هدي السلف رضي الله عنهم أنهم يجعلون هذه الأصناف الثلاثة متساوية، حيث أرشد الله تبارك وتعالى إلى ذلك دون أن يميز فريق عن فريق، فقال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فذكر الأكل وذكر إطعام الأصدقاء القانعين الذين لا يحتاجون وإطعام المحتاجين. فكان السلف يعظمون أمر الله تبارك وتعالى ويقولون إذ ذكر الله عز وجل الثلاثة على وجه التساوي فنحن نقسم الأضحية أثلاثا، فيأخذون الثلث ويهدون الثلث ويطعمون الفقراء الثلث. وكثير من الناس بعد أن تجود نفسه بالأضحية تبخل بالثلث الذي للفقراء فلا يخرجه ثلثا تاما أو لا يخرجه ثلثا حقيقيا، وكأن الأمر إنما يكون بالكم لا بالكيف، فيخرج أرضع ثلث في ذبيحته فلا يعد هذا ثلثا، وإنما يعد ثلثا إذا كان ثلثا حقيقيا من أجودها ومن أرضائها في آن واحد، فيأخذ الفقراء حظهم من هذا ومن ذاك، وإن أعطاهم حتى ما يكون من أرض عوضهم عنه من حيث الكم أو غير ذلك. هذه سنة إبراهيم عليه السلام، وقد جعلها الله تبارك وتعالى سنة للأمة في كل عام تتذكر معنى البذل لله تبارك وتعالى. يطعمون ويأكلون ويوسعون على أهليهم بحيث يشعر الناس بالبهجة والفرح، وهم في ذات الوقت يثابون، وهم في ذات الوقت يتصدقون. وقد ذكرنا أن الله تبارك وتعالى قد جعل لأركان ثلاثة من أركان الإسلام مناسبات تتم عندها، وحينئذ يشرع لمن أتمها أن يفرح. الصلاة عندما تتم صلوات الأسبوع، والصوم عندما يتم صوم شهر رمضان فيكون عيد الفطر، والحج فيكون عيد الأضحى. وفي كل هذا لم تذكر الزكاة لأنها ليس لها موعد، وإنما تضمن في كل مناسبة من هذه المناسبات. فهذا هو تضمين الزكاة والصدقة في عيد الأضحى، في أن يذبح من يجد السعة ويضحي فيأكل ويطعم غيره معه. ولذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم على من تكاسل أو بخل بالأضحية مع أنه يجد السعة، فقال صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا ومما ينبغي أن يعلم أن الأضحية شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى، ليس غرضها اللحم فقط، وهذا لأن بعض الناس قد يختزل الأضحية في أنها لحم فيشتري لحما لأولاده فقط، ثم إن قيل له: وأين باقي معاني الأضحية؟ قال: وماذا بقي من الأضحية؟ هل بقي الصدقة؟ فسأشتري لحما وأتصدق به. وأين باقي معاني الأضحية؟ في أنها شعيرة لله تبارك وتعالى، وفي أنها تشبه بسنة إبراهيم عليه السلام، وفي تعظيم يوم النحر من أنه يوم العج والسج. ولذلك أيضا فإن هناك من الناس من يأتي بذبيحة فيذبح ويأكل ويتصدق، ولكن يذبحها قبل الصلاة، فلا تكون إلا أنها ما أكله طعام قدمه لأهله، وما تصدق به فهي صدقة تصدق بها. ولكن يبقى أن الأضحية ثوابها عند الله عز وجل أعظم بكثير من هذا، فينبغي على كل من استطاع أن يضحي أن يضحي، ولتكن الأضحية بعد الصلاة حتى تكون أضحية مقبولة، وحتى يكون فيها إحياء لملة إبراهيم عليه السلام. وأما من لم يجد سعة في أن يضحي ووجد سعة في أن يوسع على أولاده في أن يشتري لهم لحما، فهذا نوع من أنواع الطاعات في التوسعة على الأهل والعيال في يوم العيد، فهذا نوع من المعروف أيضا. ولكن الحرج على من قدر على ما هو أفضل فاختار ذلك، وأما من لم يستطع إلا هذا فليشتري لأهله لحما، ولينوي فيه أنه يوسع على أهله وعياله في هذا اليوم بهذا الطعام الطيب. ولا ينسى أيضا حظ الفقراء، فبوسعه أن يتصدق عليهم بلحم أو بنقود يشترون بها اللحم، أو أن يتصدق لمن يقوم بشراء اللحم للفقراء. وهذا لا يعد أضحية، وإن كان يعد في الجملة من أنواع البر والخير الذي يكون في هذه الأيام، وإنما يكون هذا هو الأفضل في حق من لم يستطع غيره. ولعل الله تبارك وتعالى أن يثيبه بنيته على أنه إذ لم يستطع ما هو أفضل أخذ الذي يليه، وأما من استطاع الأفضل فعليه به. يأتي يوم العيد فيكون وهو أعظم أيام السنة، وهو يوم الحج الأكبر، وبعد أن صام الصائمون في يوم عرفة وذكر الذاكرون ربهم يأتون في يوم النحر فيكبرون الله عز وجل كما كبروه في يوم عرفة، ويصلون صلاة العيد الحاشدة، ويذبحون لله تبارك وتعالى. ويسن للعباد في يوم عيد الأضحى ألا يفطرون قبل الصلاة، وإنما يؤخرون الأمر حتى يطعمون من أضحيتهم، سنة محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يسارع إلى أمر ربه تبارك وتعالى. فإذا كان الله عز وجل قد تصدق على العبيد بأضاحيهم يقدمونها قربانا لله عز وجل ثم يعيدها إليهم لكي يأكلوا منها ويطعموا من شاء من أهليهم ومن فقراء حيهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يقبل هدية ربه عز وجل، فكان يذبح أضحيته فيكون أول ما يطعم في يوم النحر من أضحيته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب من البهائم عموما ومن الأضحية خصوصا الكبد والذراع، وهي من أطيب مواطن اللحم في الأضحية، وإن كانت اللحم كله قد أباحه الله تبارك وتعالى، لحم بهيمة الأنعام المزكى كله طيب بحمد الله عز وجل، إلا أنه من أحب الأجزاء التي أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحبها فوقع في نفسه حبها، فهذا من علامات تمام محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شرع لنا من عبادات، فنصلي كما رأيناه أو كما حكي لنا عن صلاته صلى الله عليه وسلم، ونأخذ عنه مناسكنا صلى الله عليه وسلم، ونؤدي العبادات كما أداها صلى الله عليه وسلم. وأما ما كان يحبه صلى الله عليه وسلم من أنواع من الطعام أو غيرها، فمن وقع في نفسه حبها فهذه علامة صحة في القلب، وأنه من فرط حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد أحب ما أحبه، وإن كان هذا لا يدخل في السنن الشرعية. ولكن لما كان أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء فصار يحبه، وقع في نفسه حبه لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. والدباء هو القرع، وهو من أطيب أنواع الخضر وأكثرها فائدة بفضل الله تبارك وتعالى. فمن وقع في نفسه حب الدباء وحب الكتف من البهائم وحب الكبد وغيرها مما كان يحبه صلى الله عليه وسلم لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك، فهذا من تمام حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يصلي المسلمون العيد، فمن استنى منهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إلى العيد من طريق ويرجع من طريق حتى يكثر من السلام على أهل الحي كله، وهذا يدل على أنه مما يطلب في يوم العيد صلة الأرحام وإفشاء السلام، وهما وإن كان مطلوبان في كل وقت فهما مطلوبان في العيد أكثر. فليحاول الإنسان أن يكثر من الطرق التي يمر منها حتى يسلم على من عرف ومن لم يعرف، وليخص من يعرف بسلام خاص أو بزيارة خاصة في يوم العيد. يوم العيد هو أعظم أيام السنة، وهو يوم الحج الأكبر، ويعقبه ثلاثة أيام هي أيام حج أيضا، أيام التشريق التي عظم الله عز وجل بها يوم النحر، فسبقه يوم هو أفضل أيام السنة بعده في ترتيب الفضل، وهو يوم عرفة، ويليه أيام ثلاثة هي أيام عيد، هي أيام أكل وشرب كما في هذا الحديث، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وكما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا في أيام منى، وهي أيام التشريق، تسمى أيام التشريق وتسمى أيام منى، أرسل مناديا ينادي أنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أيام يستقر فيها الحجيج في واد متسع يسعهم لكي يستكملوا ذكر الله تبارك وتعالى، بعد أن كان موقف عرفة موقفا عظيما مشهودا، وبعد أن كان يوم النحر قد ترددوا فيه بين رمي جمرة العقبة وبين الذبح وبين الذهاب إلى مكة لطواف الإفاضة، يقرون في منى، ولذلك تسمى هذه الأيام بأيام منى، وتسمى أيضا بأيام التشريق، لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحوم، أي يجففونها لكي يطعمون من أضاحيهم ومن هديهم في هذه الأيام الثلاثة. وكما ذكرنا فإن الله عز وجل قد تصدق على المضحي وعلى المهدي، والهدي للحاج كالأضحية لأهل الأمصار، هذا يذبح بعد في يوم النحر بعد صلاة العيد، والآخر يذبح في يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، هذا يذبح أضحية والآخر يذبح أضحية مهداة إلى البيت الحرام، فيأخذ ما يخصه من طعام ويترك الباقي لفقراء الحرم، فهذا ما يختلف به الهدي عن الأضحية، فكلاهما شعيرة واحدة، يأخذ الحجيج نصيبهم من هديهم يطعمون منه هذه الأيام الثلاثة، فكانوا يجففون اللحم لكي يطعمون منه هذه الأيام الثلاثة، وربما يطعمون منه وهم في طريق عودتهم من حجهم، فسميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحوم، وسميت أيام منى لأن شعيرة الحج فيها الإقامة في منى، وسمي اليوم الأول منها يوم القر لأنه يستقر فيه الحجاج في منى، وسمي اليوم الثاني منها يوم النفر، يوم النفر الأول لأن من تعجل فلم يبق في منى إلا يومين، وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى على الحجيج، فالأصل أن يقيم الأيام الثلاثة، إلا أنه قد يتعجل فينفر بعد يومين، فسمي اليوم الثاني منها يوم النفر الأول، وقد يبقى ويتم هذه الشعيرة وهذا أفضل وأولى فينفر في اليوم الثالث، فسمي اليوم الثالث منها يوم النفر الثاني، وهذه الأيام الثلاثة كما ذكر صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، يستوي فيها الحجيج وأهل الأمصار، أي أن أهل الأمصار يستمرون في تكبيرات العيد حتى عصر ثالث يوم من أيام التشريق، وهكذا أهل الموقف في منى يستمرون في تكبير العيد، وكذا يطعم هؤلاء من أضاحيهم ويطعم هؤلاء من أضاحيهم، وعلى في نهاية هذه الأيام الثلاثة تنتهي هذه الأعياد المتصلة التي شرعها الله تبارك وتعالى لهذه الأمة في هذه المناسبة، يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق. ومما يستحب للعبد إذ ذبح أضحيته وقدم منها ما قدم وقدمها قربانا لله عز وجل فردها الله عز وجل عليه، فمما يستحب له أنه إن أكل منها أخذ منها ما يكفيه إلى هذا اليوم الثالث من أيام التشريق، فإنه الأفضل في حقه ألا يدخر منها شيئا، وأن يتصدق بما زاد على حاجته في هذه الأيام. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم لما جاء في العام الذي بعده وسألوه صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال إنما كنت نهيتكم من أجل الفاقة، ألا فكلوا وادخروا، فكان النهي منه صلى الله عليه وسلم في عام، ثم أذن في العام الذي بعده، وعلل النهي في العام الأول من أجل الفاقة، ومنه أخذ أنه كلما وجدت فاقة بين الناس وحاجة من الفقراء إلى اللحوم فإنه يتأكد في حق المضحي ألا يأخذ من أضحيته إلا ما يحتاجه أيام العيد، وألا يدخر ما هو فوق ذلك، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في عام عنه، ثم أذن في عام آخر، وحتى وإن لم نقل أن النهي بقي على ما هو عليه من التحريم فعلى الأقل بقي الإرشاد العام منه صلى الله عليه وسلم للمضحي الذي وجد ساعة وضحى وقدم قربانا لله تبارك وتعالى وعاد إليه هذا القربان أن يأخذ منه أيام العيد، ثم الأفضل في حقه على الأقل أن يعطي ما زاد للفقراء لأنه في الأصل قربان لله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن ندرك هذه الأيام في طاعة له، ونسأله عز وجل أن يتم على الحجيج حجهم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، قال صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، فعلم من هذا أن أهل الإسلام يتميزون في أعيادهم ولا يشابهون غيرهم في أعيادهم، بل إن الأمر لا يختص بأهل الإسلام فقط، بل إنه مما تعارف عليه الناس قديما وحديثا في كل الأقطار وفي كل الأزمان أنه ما من أهل ملة إلا ولهم أعياد، فيقولون أعياد المسلمين وأعياد ملة كذا وأعياد ملة كذا. والأعياد هي من أخص خصائص الشرائع، إذ أنه ما من أمة إلا وأعيادها مرتبطة بعقيدتها أو بثقافتها أو بتاريخها أو بغير ذلك مما هو من خصائصها. وقد ذكرنا أن أعيادنا هي أشرف الأعياد، لأنها إنما ترتبط بأهم خاصية لهذه الأمة، وهي أنها أمة التوحيد. فأعياد المسلمين هي أعياد التوحيد، وأعياد المسلمين هي أعياد العبودية لله تبارك وتعالى. فإذا كان العبد المسلم قد شهد لله عز وجل بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فإنه يترتب على هذا أن يطيع شرائع الله تبارك وتعالى وأن يتعبد لله عز وجل. وهذه العبادة التي هي فرع على هذا التوحيد، ثم يأتي الأعياد هي فرع على تلك العبادة، يتذكر العبد فيها معالم التوحيد ويجدد ذلك شعارا يكرره ويردده ونداء يذكره هو وإخوانه عقب الصلوات وغيرها، ويشكرون الله تبارك وتعالى على نعمة الإسلام، ويشكرونه على نعمة إتمام العبادات التي كانوا فيها، ويشكرونه على النعم الدنيوية التي لا تكون نعمة بحق إلا في حق المسلم التي يستعملها في طاعة الله تبارك وتعالى. فهذا التعبير منه صلى الله عليه وسلم تأكيد على أن أمة الإسلام أمة متميزة في أعيادها، بل إنه صلى الله عليه وسلم قد نهى أمة الإسلام أن تحتفظ بأي عيد وإن كان له ارتباط ببعض أبناء الأمة، إذا كان له ارتباط بجنس أو قبيلة أنعم الله عليها بالإسلام، فينبغي عليها أن تنسى كل ارتباط آخر بتاريخها كقبيلة أو كأمة أو كجنس أو غير ذلك، ولا تتذكر إلا ارتباطها بالإسلام، فلا تعظم يوما من أيام كان لجنسهم فيها انتصار أو لوطنهم فيها يوم أو لغير ذلك، وإنما يعظمون فقط أيام أهل الإسلام التي يستوي فيها العربي والأعجمي من أهل الإسلام، يستوي فيها الأبيض والأحمر والأسود من أهل الإسلام، يستوي فيها أهل الإسلام جميعا. وحتى تلك الأعياد الباهتة التي قد تناسى الناس أي ارتباط بينها وبين مناسبة شركية أو بين تعظيم إله من آلهة المشركين أو يوم من أيامهم أو تاريخ من تاريخهم، حتى وإن لم يبقى من اليوم إلا لهو ولعب، فإنه أيضا ينهى المسلم على أن يحتفل به أو أن يشارك فيه. وقد ذكرنا ما كان منه صلى الله عليه وسلم حينما قدم إلى المدينة فوجد لهما يومان يلعبون فيهما فقط، ليس هناك ارتباط بإله وثني ولا بعقيدة شركية ولا باعتقاد أن الله قد ولد وولد ولا باعتقاد أنه قد نزل إلى السماء الدنيا فصارعه من صارع فصرعه البشر، كما يزعم اليهود أن يعقوب عليه السلام وهو منهم بريء، إنما باركه الله عز وجل بلقب إسرائيل لأن الرب نزل إلى الأرض يمشي تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فصارعه يعقوب عليه السلام فصرعه فأخذ بحقويه فقال له دعني أذهب أي إلى السماء، فقال لا أدعك حتى تباركني، فباركه بلقب إسرائيل أي الذي صرع الرب في زعمهم، وهو لقب معناه عندنا صريع الرب لا صارع الرب، أي أنه ذليل لله عز وجل صرع نفسه وذللها لله تبارك وتعالى، وهم يحرفون الكلمة من بعد مواضعه فيجعلونه صارع الرب والعياذ بالله. لم يكن أيام أهل المدينة من جنس هذه الأيام التي إنما جعلها أصحابها تعظيما أو تذكيرا بعقيدة شركية أو بمناسبة يزعمون أن الله ولد فيها أو ولد أو أنه صرع أو سرع أو غير ذلك مما يكذبون على الله تبارك وتعالى، فقط كانت أيام يلعبون فيهما ويلهو. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. أبدلكم أي حذف ذلك القديم وزال، لأنهم كانوا يوم يحتفلون بهما كانوا يحتفلون باعتبار أنهم أهل يثرب أو أهل هذه البلدة، فلما كانوا أنصار الله وكانوا عبيد الله وكانوا هم المسلمون فما ينبغي لهم أن يحتفلوا بهذه الأيام، وإنما يبدلهم أبدلهم الله عز وجل خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى، أيام يعلى فيها ذكر الله، أيام يوحد فيها الله تبارك وتعالى، أيام تثاب فيها على كل شيء، الطعام الذي تقدمه لأهلك ثواب، والسعة في اللباس والزينة التي تقدمها لأهلك تثاب عليها، هذا جنبا إلى جنب مع الصلاة والذكر التي تثاب عليها. ثم هناك أمر آخر يشاهده كل أحد، وذلك أن النفوس إذا أخذت حظها من غير المشروع قلت رغبتها في المشروع، وانظر إلى ما لبس به الشيطان على كثير من الناس حينما يزهدون في أعياد المسلمين، فيقولون هي أعياد الصغار فلا يعتبرونها عيدا عاما يظهر فيه الجميع فرحتهم، وإن كان كل بما يلائم وضعه وسنه ووقار، وكل بما يجب عليه أن يظهر فرحه بما لا يخالف شرع الله، ولكن تجد كثيرا من الناس يزهدون في هذه الأعياد ثم يدخرون الفرحة والبهجة والتوسعة إلى أيام ما أنزل الله بها من سلطان، وكثير منها يرتبط بمناسبات شركية، ومنها ما لا يرتبط بمناسبات شركية، ولكنه على الأقل هو من جملة ما أبدلنا الله خير منه، ومن جملة ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقلع عنه. فينبغي على كل مسلم أن يعرف أن هذه أعيادنا أهل الإسلام، فإذا كان هو مسلما بفضل الله تبارك وتعالى فليكن معتنيا بأعياد المسلمين، مظهرا للبهجة والسرور عن طريق صلاة العيد، عن طريق الأضحية، عن طريق توزيع لحمها بعد ذلك على الفقراء، عن طريق ملاطفة الأهل والعيال وملاعبتهم بأنواع اللعب المباح، كل هذا لأن هذا هو عيدنا أهل الإسلام. فإذا جاءت أعياد غيرنا مرت كغيرها من الأيام، لا نزيد فيها شيئا ولا ننقص ولا نعتبر فيها أي شيئا زائدة، ولا حتى ما يفعله البعض إذا ما وجد أهل الله يلهون في أعياد غيرنا يقول نزداد في العبادة، لا نعتد بأعياد غيرنا بزيادة ولا بنقص في عادة ولا في عبادة، وإنما تمر أعياد غيرنا علينا كغيرها من أيام الله تبارك وتعالى، نؤدي لله عز وجل فيها حقه الذي نؤديه إليه في سائر الأيام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرانا الحق حقا ورزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا اللهم المتقين إماما، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم يسر على أهل الحج حجهم، اللهم يسر على أهل الحج حجهم وأتم لهم نسكهم، اللهم ألحقنا بهم يا رب العالمين، اللهم اكتب الحج لمن لم يحج في الأعوام القادمة، اللهم يسر الحج على أمة الإسلام، اللهم يسر على أمة الإسلام عبادتهم وأتم لهم نسكهم يا رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.